الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قرر الإمام رحمه الله عقيدة أهل السنة في تحريم الخروج على إمام من أئمة المسلمين بعد أن اجتمعت الأمة عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني بواحدة من الأمور الثلاثة التي مر ذكرها: إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بولاية العهد، وإما بالقوة والغلبة. فقوله رحمه الله بالرضا هذا بالاختيار أو بولاية العهد، وقوله أو بالغلبة أي غلبهم بسيفه وسلطانه حتى ثبتت له الخلافة واستتب له الحكم، فلا يجوز الخروج عليه. ومن خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن النبي الأمين وخالف الأحاديث ويكون مبتدعا. فإن مات هذا الخارج على الإمام مات ميتة جاهلية. ما الأدلة على هذا؟ الدليل الأول: ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وهذا وعيد شديد يدل على أن من فعل ذلك ارتكب كبيرة من كبائر الإثم، وظاهر قوله فمات ميتة جاهلية يدل على كفره، لأنه يموت على الجاهلية، هذا هو الأصل. لكن ليس المراد به هنا الكفر، وإنما المراد به الوعيد الشديد وأنه مرتكب لكبيرة. إذن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب والإثم. وفي قوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر أمر وتوجيه نبوي بالصبر والتحمل لما يترتب على عدم الصبر من فساد عريض ومفارقة للجماعة وشق لعصا الطاعة، ولأنه إذا مات على هذه الحال فميتته جاهلية. الدليل الثاني ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الدليل الثالث حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عابدا حبشيا مجدع الأطراف، وفي لفظ: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. فلو كان الإمام عبدا مجدع الأطراف مقطوع الأنف والأذن فيجب السمع له والطاعة ويحرم الخروج عليه، والخروج عليه من كبائر الذنوب، بل هو من شعار أهل البدع الذين يرون الخروج على ولاة الأمور. ما هي مذاهب أهل البدع في هذا الأصل من أصول أهل السنة وكيف خالفوا فيه؟ الخوارج يرون الخروج على ولي الأمر إذا فسق وارتكب كبيرة من الكبائر، لأنه عندهم كافر، لأنهم يكفرون بالكبيرة فيوجبون قتله وخلعه. المعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا الكبائر بناء على أصل أصلوه في هذا الباب، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا أصل من أصولهم الخمسة ستروا تحته القول بجواز الخروج على أئمة الجور بالسيف، فخالفوا بذلك النصوص الآمرة بالصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم إذا فسقوا، ما لم يكن كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. الروافض يرون الخروج على ولاة الأمور لأن الإمام عندهم لا إمامة له تصح إلا إذا كان معصوما، وعلى هذا فكل الأئمة عندهم إمامتهم باطلة ويجوز الخروج عليه. ويدعي الروافض أن هؤلاء الأئمة المعصومين 12 إماما نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون ويدعون، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الإمام الثاني المعصوم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء وهو المهدي المنتظر بزعمهم. فهؤلاء الأئمة عندهم أئمة منصوص على إمامتهم معصومون، وما عدا هؤلاء الأئمة فولايتهم باطلة. إذن الخروج على ولاة الأمور هو من فعل أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والروافض. وأما مذهب أهل السنة فأهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور إلا بخمسة شروط إذا وجدت. الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفراً لا معصية. الشرط الثاني أن يكون هذا الكفر صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا إشكال، فإن كان فيه إشكال أو شبهة فلا يجوز الخروج. الشرط الثالث أن يكون دليل هذا الكفر واضحاً من الكتاب والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله، لأنه إذا كان يزال كافر ويؤتى بدله بكافر فهذا لا يجدي. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة جاز الخروج وإلا فلا. لذلك فالشخص الذي يكون في بلد تحكمه دولة كافرة وليست لديه القدرة والاستطاعة فلا يكلف بالخروج ولا يلزم به، فقد يترتب على ذلك شرور ومفاسد عظيمة وفتن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى هذا وأمثاله أن يسعى في تخفيف الشر ما أمكن والتعاون على الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا معنى قول الإمام أحمد ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، وإنما كان على غير السنة والطريق لأنه وافق أهل البدع في قولهم بجواز الخروج على الأئمة إذا جاروا أو فسقوا. ما الحكمة في عدم جواز الخروج على ولي الأمر إذا فعل الكبائر؟ الجواب الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ومن قواعد الشريعة أنه إذا اجتمعت مفسدتان كبرى وصغرى ولا يستطاع تركهما معا لابد من فعل واحدة من المفسدتين، فإنا نرتكب المفسدة الصغرى لتفويت المفسدة الكبرى. كذلك إذا وجدت مصلحتان كبرى وصغرى لا نستطيع فعلهما معا فإننا نفوت المصلحة الصغرى ونفعل المصلحة الكبرى. وهذه القاعدة عليها أدلة كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لعائشة رضي الله عنها لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، يعني منعه من ذلك خشية أن يكفروا، لأن قريشا أسلموا حديثا ولا تتحمل قلوبهم ذلك، فلولا خشيته عليهم من الردة لفعل صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الكعبة كانت قد بنيت على بناء الجاهلية. ذلك أن أهل الجاهلية لما تصدعت الكعبة قبل البعثة النبوية بخمس سنين هدموا الكعبة وبنوها، وقالوا لا نريد أن نبني الكعبة إلا بدراهم من حلال ليس فيها حرام، فكل درهم ينفقونه في بناء الكعبة لا بد أن يكون حلالا، الطين والخشب وغير ذلك، فجمعوا مالا حلالا، ثم لما لم يجدوا مالا من الحلال يكفي لبناء الكعبة وقصرت بهم النفقة قالوا نبني بعضها ونخرج بعضها، فبنوا بعضها وأخرجوا الحجر، حجر إسماعيل 6 أذرع أو 7 أذرع، ولم يدخلوا الحجر في الكعبة لأنهم لم يجدوا مالا حلالا يبنونها بها، فكان أمر الكعبة باقيا على ما كانت عليه زمن الجاهلية. لما فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة وأسلمت قريش لم يكن الإيمان قد تمكن من قلوبهم بعد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل الحجرة في الكعبة في البنيان، وكانت قريش قد أخرجت الحجرة لما قصرت بهم النفقة وجعلوا بابا واحدا بابا شرقيا ورفعوه عن الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه يعني الحجر وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم ألم تري قومك قصرت بهم النفقة؟ قالت قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخافوا أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. هنا تعارض أمران، نقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وخوف ارتداد من أسلم حديثا من قريش، فلما تعارض الأمران وكانت مفسدة الكفر هي الراجحة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما كانت عليه زمن الجاهلية. ولهذا لما تمكن الإيمان من قلوب الناس في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما تولى الخلافة طبق هذا الحديث وأدخل الحجر في الكعبة وترك الباب الشرقي وفتح بابا غربيا، وصار عبد الله بن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلها حتى الركن الشامي والعراقي، لأنه لما أدخل الحجر في البيت صارت الأركان كلها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فصار يستلم الأركان الأربعة كلها. وكان ذلك لما استثب الأمر لعبد الله بن الزبير فأخذ الحجاز وأخذ الشام كذلك، وكاد مروان بن الحكم أن يبايعه، ولم يبق لهم آنذاك إلا بلدة واحدة وهي الشام. ثم تولى بعد مروان ابنه عبد الملك وجعل يأخذ الشام بلدة بلدة حتى توسع، ثم أخذ العراق، ثم ولى الحجاج وجعل الحجاج يقاتل، وجعل همه قتال ابن الزبير، وصار الحجاج يبعث الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير حتى انتهى الأمر بقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فصلبه الحجاج على خشبة، وكان هدم الكعبة بالمنجنيق وأخرج الحجرة، فنقض البنيان الذي كان قد أتى به عبد الله بن الزبير، أخرج الحجر من البنيان من الكعبة ورفع الباب وسد الباب الغربي وأعادها على ما كانت عليه في الجاهلية كما هي الآن. استشار أبو جعفر المنصور الإمام مالكاً رحمه الله هل يعيد بناء الكعبة ويدخل الحجرة كما فعل عبد الله بن الزبير أو يتركها على حالها كما أرجعها الحجاج إليه؟ أشار إليه وعليه الإمام مالك بتركها على حالها، فقال له المنصور لماذا؟ فقال الإمام مالك أخشى أن تكون الكعبة ملعبثا للملوك فبقيت على ما كانت عليه. فكان رأي الإمام مالك رحمه الله موفقا، فسد الباب حتى لا تكون الكعبة ملعبة بيد الملوك كلما جاء واحد هدمها وبناها. من تطبيقات القاعدة التي مرت مسألة ترك الخروج على ولي الأمر إذا جار أو فسق، لا شك أن فعله مفسدة، لكن الخروج عليه يترتب عليه مفاسد أكبر كاختلال الأمن وانشقاق عصا الطاعة وانقسام الناس، قسم مع ولي الأمر وقسم مع غيره، وإراقة الدماء، واختلال أحوال الناس المعيشية الزراعية والتجارية والتعليمية والصناعية، كلها تختل، فيتربص الأعداء بهم الدوائر وتتدخل الدول الأجنبية وغيرها. فلا شك أن هذه المفاسد أعظم وأكبر، ويتربو على مفسدة كون ولي الأمر فاسقاً أو جائراً. لذلك كانت القاعدة الشرعية في مثل هذه الأحوال أن ترتكب المفسدة الصغرى دفعاً للمفسدة الكبرى، فكان لا بد من الصبر على جوره وظلمه. ولا شك أن هذا أسهل من الخروج عليه، أن الخروج فيه أمور عظيمة تقضي على الأخضر واليابس وتنقض بنيان الأمة وتدمر أحوال المسلمين، وقد يؤدي الأمر إلى انمحاء الإسلام العظيم من بلاد استمر فيها الإسلام قرونا يعز أهلها به، فيؤدي ذلك إلى انمحاق هذا كله ويقضى على الأخضر واليابس. فلهذا جاء الإسلام بالمنع من الخروج على ولاة الأمور، ومع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، كما في قوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن هذا لا يمنع من مناصحة ولي الأمر من قبل أهل الحل والعقد والعلماء وغيرهم، فيبلغونه الحق ويناصحونه، ويكون ذلك سراً بينهم وبينه وبتلطف ورفق وأدب، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدوا ما عليهم وأبرأوا ذممهم، والله من وراء القصد ويهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.